Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا، في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خرج الآلاف أمس الاثنين في مظاهرات حاشدة بالخرطوم والفاشر ونيالة والزالنجي بالإضافة إلى معسكر كلمة، وطالب المتظاهرون في المظاهرات التي دعت لها حركة تحرير السودان بتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تم التسليم مذكرات لوزارة العدل بالخرطوم وكذلك لليونامت بمعسكر كلمة ولوالي ولاية وسط دارفور بزالنجي. في حلقتنا الليلة بنقدم لكم بعض الخطابات التي تم إلقائها أثناء هذه التظاهرات من أمام وزارة العدل في البداية، ومن ثم بمعسكر كلمة، وأخيرا بنختم بزالنجي. وفي البداية بنقدم لكم الخطاب الذي تم إلقائه أمام وزارة العدل عند تسليم المذكرة بالخرطوم.
نحن اليوم هذه الموقف طلع من أجل استرداد حقوق أبناء الشعب السوداني التي كانت مهضومة من قبل النظام الفائد. فنحن رسالتنا واضحة إنه على هو على سبيل المثال من الناحية القانونية إنه القضاء السوداني لحظة ارتكاب الجرائم في دارفور المتعلق بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي وغيره والاغتصابات الجماعية اللي كانت حاصلة في أقليم دارفور، لم تكن القضاء السوداني مؤهلة أنذاك، لأن في القانون الجنائي السوداني لسنة 91 لم تكن هنالك مادة واحدة تنص على أساس أن جريمة الإبادة الجماعية أو جريمة التطهير العرقي أو غيرها من الجرائم التي ارتكبت في أقليم دارفور كانت تدين النظام البائد. ووفقا لذلك الجرائم، وكان معروفة كانت هذه الجريمة ارتكبت في عام 2003 واستمرت ويلات هذه الجرائم ترتكب في أقليم دارفور إلى أن عالت في عام 2009 وصدرت مذكرة اعتقال في بشير وأحمد هارون وكوشيب. لذلك صدر هذه القانون وفقا لعدم أهلية القضاء السوداني. إضافة إلى ذلك القضاء السوداني طيلة أيام لم تكن هنالك نصيحة لأنها لم تؤول عليها اختصاصات. إنه النيابة السودانية الآن هو موجود إنه المواد اللي بتتكلم عن الإبادة الجماعية والتطهير العرقي من المادة 186 لحد المادة 193 من القانون الجنائي أدخلت في تعديل عام 2009 في اللحظة 2009 التي كانت عضلت القانون الجنائي السوداني بموجب هذه المواد كانت الجرائم كانت ارتكبت في أقليم دارفور، وصدرت مذكرة اعتقال في حق البشير وغيره من الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية في دارفور. ولذلك نحن نؤكد كحركة وجيش تحرير السودان إنه ما تم ارتكابه في أقليم دارفور هو حقوق، والحقوق لا يمكن بأي حال من الأحوال إن يتم تنازل عنها.
باش مهندس تاج السر آدم، وفق الإطار القانوني السوداني، فالقانون السوداني ما مؤهل لكي يحاكم المجرمين من فلول النظام السابق الذين يرتكبوا جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية المنظمة في شتى أنحاء السودان من أقصى غرب السودان لأقصى شرق السودان، وما زال يمارسون التطهير العرقي الممنهج زي ما يطابعون في وسائل الأنباء العالمية ما حدثت قبل 3 أيام أو قبل يومين في بور السودان والجنينة. فلذا فتسليم قائمة 51 للمحكمة الجنائية مطلب ثوري لنا في حركة وجيش تحرير السودان، ومطلب قانوني فالعدالة القانونية لازم هيطبق. فزل القضاء السوداني لأنها القضاء السوداني لا يوجد مواد هيحكم بها المجرمين الذين انتهكوا حقوق الإنسان في شتى أنحاء السودان.
جينا سلمنا وزارة الأتلي المذكرة بخصوص الواد 50 اللي ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور, وجرائم يعني لم ترتكب في دارفور بل في كل السودان حتى في الخرطوم.
مستمعينا الكرام, كذلك خرج النازحين بمعسكر كلمة في مسيرة سلمية حيث قاموا بتسليم مذكرة لإدارة اليوناميت بالمعسكر بصورة منها إلى الحكومة الانتقالية والمجلس السيادي. فنستمع للشيخ إسحاق وهو رئيس معسكر كلمة بهذه المناسبة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن كنازئي معسكر كلمة وكل المعسكرة النازئين واللاجئين اليوم تلانا مسيرة سلمية المية مية. قدمنا مطالبنا للمطالبات, أولا يتم محكمة عمر البشير وعوانه إلى محكمة الجناية الدولية, واستنكرنا موت حصل في معسكر كرنديك في جنينة. نستنكر وندين عشان على الأقل يعني كفاية موتنا وكفاية تصب ابنائنا ومعتنا, كفاية الغروب وكفاية النزول. الآن نحن كنازئين نبلغ رسالتنا للحكومة الانتقالية, خلينا نزور الأمور بتاع النازئين, لأن كفاية قتلونا وكفاية اغتصبونا وكفاية الغروب, ممكن يوقفوا الحاجات ده ونوصل رسالتنا للسطر لهمتي. كفاية يلزم ناس نزور شوية وما ممكن يبتلوم ناس وممكن يلزموا ناس, لأن شغل الحسن في جنينة ده والله شغل فضية شديد. يعني علينا عندنا مذكرة وسلمنا للأمم المتحدة داخل المعسكر ويدوا كل الأقسام ده الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية وناس أوشا وناس حقوق الإنسان والدولة يقوى لنا الحرية والدولة حكومة الانتقالية وكل الأطراف ده إن شاء الله عشان يشوفوا أننا طلعنا ومطالبنا واحد اثنين ثلاثة. جنان ده أيز والأجرم ده يحسموا يمسكوهم ويقدموا للمحكمة ويحسبوهم.
مستمعينا الكرام, في ختام تغطيتنا للمظاهرات التي دعت لها حركة تحرير السودان والمطالبة بالتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية, بنقدم لكم حديث للشفيق عبد الله أحد الناشطين وقيادات النازحين بمدينة زالينجي بولاية غرب دارفور, وهو بيتحدث من أمام المسيرة التي خرجت أمس في زالينجي وتسلمت مذكرة لوالي الولاية المكلف.
الحقيقة انطلقت مسيرة مليونية 6 يناير 2020 معسكرات زالينجي ومدينة زالينجي والأحياء بتاعه, كل قطاعات المرأة والشباب وكل كبار السن. الآن هنا في منصة بتاعت الساعة الشعبية أمام جامعة زالينجي وأمانة حكومة المؤتمر الوطني, المسيرة بتاعت المليونية المطالبين تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. لا يمكن أن يكون في استقرار والسلام طالما أصلا المجرمين اللي ارتكبوا الجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية هم موجودين في السودان, لابد أن يسلمهم للمحكمة الجنائية الدولية. لا يمكن أن يكون في استقرار طالما في سلاح وميليشيات منتشرين في دارفور, النازحين منددين فيما يتعلق بخصوص أحداث مجزرة معسكر كرنديك, ايضا برضو النازحين منددين خروج في استراتيجيه العاجل. والان ان الحكومه السودانيه بقت تستبيح معسكرات النازحين, النازحين برضو منددين والمتطوعين الموجودين الان محتشدين امام الساحه الشعبيه منددين مساله بتاعت استهداف المعسكرات النازحين على مستوى دارفور, وبالتحديد ده بيحدد انه الحكومه بتاعت الدوله الامريكيه حكومه الاباده الجماعيه حكومه البشير لا زال حتى الان يسيطر على مقاليد السلطه. ايضا برضو الثوار الموجودين المتواجدين المحتشدين امام الساحه الشعبيه مطالبين بتسليم البشير وعلي عثمان وغيرهم للمحكمة الجنائية الدولية. أيضا برضو إحنا مطالبين لابد يكون في تفتيش مؤسسات الدولة العميقة وتحديد مؤسسات المؤتمر الوطني. مطالبين إنه يكون في عملية من التدخل الدولي بدل فشل السلطة الانتقالية، لأن السلطة الانتقالية سرقت ثورة الناس، وخاصة شخصية برهان وهيمتيل هم مرتكبين العبادة الجماعية، لا يمكن إنهم يكونوا موجودين في ظل السلطة الانتقالية. وبالتالي السلطة لابد يكون مدنية 100%. أيضا برضو نطالب عملية من التحقيق الدولي بأحداث كيرندينغ، لأنه أحداث كيرندينغ كانت مخصورة تماما، لا يمكن إنه يكون في فرقة كاملة ويكون في نازحين موجودين في معسكر كيرندينغ داخل مدينة جنينة في مسؤولية الوالي وكل أجهزته الأمنية، ويكون في استهداف والي لمدة 3 أيام. أيضا برضو الثوار الموجودين كلموا خطاب للوالي الولاية مطالبين بتحقيق مطالب الثوار، وبرضو مطالب الحكومة الانتقالية بتحديد حكومة حمدو مطالبين إنه لابد إنه يكون في عملية بتاعت تنفيذ مطالب الثورة الشعبية التي انتفضت منذ 6 ديسمبر لتاريخ اليوم. علينا بجد أن لابد أن نستمر في نضالاتنا والثورة تستمر إلى أن تتحقق مطالب الثورة الشعبية، والثورة الشعبية تطالب بعملية بتاعت تحسين الوضع الأمني، تحسين الظروف المعيشية، تحقيق العدالة، تطبيق العدالة، تحقيق رفاهية الشعب السوداني. إنه الشعب السوداني يشعر وكأنه هو سوداني، ما يشعر وكأنه هو أجنبي. فالآن إنه الشعب السوداني خرج المستعمر الأجنبي وبقى في استعمار الأراضي.
مستمعينا الكرام، بحديث الشفيع عبد الله أحد قيادات النازحين بزالنجي، نكون مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية حلقتنا الليلة من حديث اليوم. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألقاكم في حديث آخر حول موضوع آخر. لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
خمس دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن مع المواطن.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة مع المواطن. ومعنا خلال اللقاء السيدة أنيانغ دينغ، نائبة رئيس اتحاد المرأة في منطقة أبيي المتنازع عليها السودان وجنوب السودان، عشان ما تتحدث لنا عن مؤتمرهم اللي عقدوه مؤخرا بشأن قضايا الفاقد التربوي والزواج المبكر بالمنطقة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مسألة الفاقد التربوي بالنسبة للجنسين سواء كان ذكر أو أنثى، المشاكل دي لأن هي بقت لنا زي هدي، كانت لنا هدي بالذات في المراحل الأولية من التعليم، مراحل الأساس وكده. بعضهم بيكونوا في الشارع مثلا بيتركوا المدارس، بتكون لها أسباب يمكن اجتماعية، بتكون لها أسباب اقتصادية. فإحنا قلنا نجتمع عشان نشوف الحلول للحاجة دي. إذا الطفل مثلا ترك المدرسة لظرف معين، أو البيت مثلا تعرضت لإشكالية خلتنا تركت المدرسة، كيف إنه نحاول نرجع لسلم التعليم بصورة تانية؟ بحكم إنه في قانون بيقول إنه إذا في طفل مثلا عمل إشكالية في المدرسة، لا قدر الله حمل حاجة دي، ما إحنا عم نرجعه يكون طالب أساس مع النظامين الموجودين في المدرسة. إحنا حنفضل الآلية دي حتكون كيف؟ إحنا بقى نفكر في الآلية دي، وتفكيرنا برضو إنه كيف إنه الحاجة دي نتجنبها، كيف إنه نحاول نحمي أطفالنا من المجتمع بيبقى قاهر بيجا في عالم انترنت بيجا في مشاكل. يعني الطفل ذاته حتى من التنشئة بيلقى التنشئة بيقول على جماعة الأغران في الشارع, بيجا في ناس بيكونوا استغاثوا ينحرف عن الطريق السليم, بالتالي هو بيترك المدرسة. الظروف الاقتصادية بتخلي انه الأم في جهة شغالة وتحاول ترسل المصاريف للعيال, في الزمن ده الرغبة بتكون معدومة مما يؤدي لأنه انحلال أخلاقي. الحاجات دي كيف احنا نقدر نحلها أو كيف نتغلب على المشاكل دي عشان نحن نطلع بمجتمع على الأقل يكون فيها أقل خسائر بالنسبة للنظام الاجتماعي.
نعم.
ودي الحاجات اللي احنا كنا اتكلمنا فيها, زايد انه طبعا قانوننا هنا بيجرم الحاجات دي, الزواج القصري والزواج المبكر.
طيب استاذة, بترجعوا اسباب تفشي الظواهر دي لشنو؟
بيرجعوا للانترنت, يعني انه بيجي في جيل زمان محافظ, يعني زمان لو بنسمع في داخليات انه مثلا التلميذ من مرحله الابتدائيه, يعني كان في من مرحله الاساس او الابتدائيه انت بتمشي المرحله المتوسطه انت بتكون في داخليه, والداخليه ممكن تكون في المدينه بيودوك بتكون في الغريه ممكن يودوك المدينه, تكون يا دوب ماشي فصلت من الاسره, لكن شنو بعدك بتواصل تعليمك وبتنجح والحمد لله. الجيل الاول جيل السبعينات والثمانينات كله كان من النوع ده وحس انه مستقبل كويس, لكن احنا اطفالنا هسه بالنسبه لظروف المشاكل او الحوادث بتاعت البي اي 2008 2011, يعني بيجي في جزء في البي اي جزء في هناك شمال البي اي جزء في جنوب البي اي. يلا الاشكاليه بقت انه الناس ماشي اسسوا بيوت هناك, بيجي في عيال صغار في المدارس, بكي تلقى انه في طفل بيقرا في الثانوي والثانويات هنا في البي اي. يلا لما نجي البي اي هنا بيجي يصطدم بواقع انه قاعد مثلا ما عليه رغابه, ممكن قاعد مع قريب وقاعد مع صحته وقاعد مع, المهم الرغابه المفروض تكون رغابه اسريه تكون معدومه, زائد انه في كتار يعني هم نشاده انه فقدوا اباءهم في زمن الحرب 2011 2008, فالام هي بتكون القادحه الوحيد المتابعه الرعايه والظروف المعيشيه اللي بتحيط اللي بتطلب الحياه. هنا بيكون في غصور من ناحيه الرغابه الاسريه مما يؤدي لانه يكون في انحلال. لكن لو حصل سلم في ابي فأنا بشوف إنه ممكن الأسرة تكون في حتة واحدة بتكون بتقدر تراقب أطفالها, تمشي المدرسة بالصباح بالمساعات أنت بتتقابلوا, حتى لو الأم شغالة بترجع غالبا الساعة 5 تقدر تراقب العيال, يعني بعد ذاك ما رح يكون في سهر برا ما حيكون في شنو, على الأقل هي بعد ذاك ما يزن إذا ما راقبت ده بيكون في شيء ثاني. لكن وانس إن هي في منطقة وهو في منطقة وبتخابروا عبر التلفون ومصاريف عبر التلفون بمعنى ما في رغابة وبيكون في انحلال.
طيب انتوا بتروا دور السلطات شنو, مثلا السلطات المسؤولة مثلا هي مفترض على الأقل تقوم بدورها؟
السلطات المسؤولة الدور المفروض يعمل نفسه أولا يكون في استقرار, لأن الناس في جنوب البحر ما في عمل. أبيه هي منطقة الأساس, الناس يعني كانت يعني الأساسية والناس تقمين فيها, الخدمات كلها ممكن هي تكون موجودة في أبيه, زي إنه في مدرستين ثانويات أنت يمكن في مدرسة وفي مدرسة ثانية هي كنسية, يعني ما التلميذ ما بيبقى فرصة عشان إنه ينزل فيها, زي عندنا أطفال في حتة بلابطة ما في ثانوية هناك فهم بيضطروا إنه يجوا للمدينة. يعني أنا بشوف من دور السلطات إذا في طريقة إنه المشكلة ذاتها تتحل مشكلة طبيعية على حسب البروتوكول, إذا هي تحلت بيكون يعني حل إشكاليات كثيرة, الناس بتكون في حتة واحدة, ما يتحلت الناس الوضع الموجود ده المراكز في المدن النمط دي اللي فيها أطفال ممكن يمشوا ثانويات على الأقل يعملوا فيها, إن شاء الله يبدو بفصل واحد ثانوي الطفل حيكون قريب من أهله ما حيضطر إنه يعاني بيجي زائد إنه الأرامل ديل شوفوا لهم مجالات بتاعت حياة عشان هم يقدروا يمارسوا حياتهم بالصورة اللي هي ممكن تقربهم من أطفالهم, يعني انخرطوا في مجال العمل مشاريع التمويل الأصغر الأشياء دي هي ممكن تساعده. طبعا احنا هنا ما عندنا شركات ما عندنا شنو والحمد لله ما في مجال عشان زول يشتغل الا يحاول يتاجر بالتجاره البسيطه وما بتكون في رؤوس اموال, فاذا كان بقت في تمويل مثلا بالنسبه للشرايح الضعيفه دي فانا بشوف انه ممكن يدعم يقلل من الوضع الاقتصادي اللي بيخلي المره مثلا جايه تمشي تشتغل ثانيه بعد تجي في الاسبوع تجيب المصاريف للعيال تقوم ترجع او توكلهم لزول ثاني وهي ما حتكون مراقبه. طبعا زي ما بقول انه الجمره بتحرق الواطيه, الزول هو اللي بيكون بيقدر يعرف حاجاته شنو هو اللي بيحس بحاجاته.
رساله اخيره عبر راديو دبنجا للاسر بابيي بخصوص ظاهرتي التسرب المدرسي والزواج المبكر.
انا بقول لهم التشرد طبعا بكل اسباب, هي ممكن اسباب اقتصاديه او اسباب يعني مثلا سلوكيات مستقيل بتخلي الطفل يشرد مثلا، يخلي المدرسة ويمشي يحوم في الشارع، أو عامل الجو مثلا يمشي الشارع لأنه ما بلقى الحاجة اللي هو دايرة. أنا بقول لهم أنتوا انتبهوا لأطفالكم، لأن أطفالكم هم أساس حياتكم، هم السبب اللي من أجله أنتوا مثلا قاعدين. بالنسبة للزواج المبكر، الزواج المبكر عندنا هنا في مجتمعنا أصلا أوريدي موجود، يمكن في كل المجتمعات البسيطة في حاجة اسمها زواج مبكر، لكن ما بالصورة دي. يعني إحنا بنحسن من إحنا نتكلم عن الزواج المبكر إنه مثلا ممكن يجي زول عمره 50-60 سنة زواج ده واحد عمره 15-16 سنة بحكم إنه عنده مال عنده بقدر. ده إحنا ممكن نأخذه في ضمن إنه يعني الزواج الغصر. لكن في حاجة تانية بتحصل، إنه يكون في طفل صغير عمره، يعني احنا بنقول طفل يعني اقل من 18 سنة، ممكن يجي شنو يصلي وحن من شخص ثاني، ممكن يكون زميله في المدرسه. في الحاله دي بنعتبرهم كلهم احداث، لكن احنا قوانيننا بتقول شنو اذا حصل كده، ده مرض انه بيرجعوا انه البيت خلاص تمشي بيتها، لو في علاج انه تتزوج وكده. لكن انا بشوف بما انه في قانون مسنون للحاجه دي، انه لو في زول حمل بيت هي صغيره هي غاصر في الحاله دي، هو القانون ياخذ مجراه. إذا أنا كنت مثلا في محل الأسرة أنا بعمل كده، يعني المال ده ممكن الطفل ده في سنة خمسة قول سنية وان سنية تو، وممكن يكون عنده مستقبل أكثر من ما إنه يتزوج الشخصية، فيخش الحياة الزوجية بعد ذلك حيكون فيه دمار له، وما حيكون عنده مستقبل غير ما إنه شنو حيكون آلة للتفريح، لأنه ما حيقدر يمكن نفسه عشان بعدين عشان يقدر يسند نفسه، لأنه إحنا لما نجي نقول إنه يتعلم عشان يقدر يمكن نفسه على الأقل بالمعلومة، لكن هو بيكون جاهل أي شيء، ممكن بعد شوية هو يمشي بطفلين ولا ثلاثة أطفال يمشي يبحث ماشي المستشفى يلقى بزنس زميل اللي كان زمان ببيت داري معاه وواصل تعليمه وهو لسه ما وصل تعليمه وهو بقى في الكيس. فأنا بقول لهم إنه أبقوا حريصين على أطفالكم وأبقوا قريبين منهم.
شكرا لك السيدة أنيانغ دين، نائبة رئيس اتحاد المرأة بمنطقة بيي المتنازع عليها السودان وجنوب السودان، على مشاركتك معنا في حلقة اليوم مع المواطن بخصوص قضايا مجتمع بيي. وشكرا لك وللسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
مع المواطن،
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
مرض الحيضة أو الحبوبة، مرض الحبوبة المعروف لدى الناس كلهم، يعني هو مرض فيروس، سبب فيروس، فيروس ده كائن حي صغير جدا إحنا ما بنشوفه، بيسبب لنا المرض بتاع الحيضة، ومرض طبعا سريع الانتقال بين الناس خاصة الأطفال الصغار. يعني الحيضة أو الحبوبة دي في أغلب الأحيان بمسك الناس الصغار، أطفال عمرهم أقل من 5 سنوات، بيصيب الناس الكبار برضو، لكن زي ما قلنا في الأغلبية بيصيب الأطفال الصغار. الفيروس ده بيجي وبيدخل الجسم طريق زكام وسعال وكده، يعني القحة، الزور اللي عنده الفيروس يجي في جهاز التنفسي بيقح والرذاذ بتاعه يمشي بيستنشق الزول الثاني النفيح، وممكن تجيه الزول الثاني برضه يصاب بالمرض بتاع الحصبة او وجود الفيروس جوا جسمه، يعني بيصاب بالمرض. اي ام يفترض تعرف الاعراض بتاعت الحصبة. مرض الحصبة طبعا بعد ما خش الفيروس داخل الجسم بيقعد لمده 10 يوم ما بيظهر اي عرض، لكن بعد 10 يوم ببدا يظهر للطفل بيقح، يعني قحة جافة، بعد ذلك عيونه بيحمروا، يعني عيونه يبقوا أحمر وبيبدأ بيحك العيون يعني لأنه بيحرقوا، وبعد ذلك بعد اليوم الثالث الكلام ده بيستمر لمدة 3 يوم، بعد 3 يوم بعد ذلك بيظهر له حاجات بقع بيضاء، يعني حاجات بيضاء كده في خشمه بتشبه يعني زي ذرات الملح، زي الملح المشتت داخل الخشم. بعد ذلك لحد اليوم الخامس بعد ذلك بيظهر له طفح جلدي، طفح جلدي يعني نقاط كده حمراء، دوائر دوائر كده حمراء صغيرة جدا ورا الأضام طوالي، بعد ذلك بيبدأ بينتشر في الوجه، من الوجه بعد ذلك بيمشي في جميع أنحاء الجسم. يعني ده التطور بتاعت الأعراض والعلامات بتاعت الحصبة، بالإضافة إلى الحمى الشديدة، يعني الطفل بيكون عنده حمى شديدة برضو مع الأعراض دي. ديل الأعراض بتاعت المرض بتاعت الحصبة أو الحبوبة المعروفة لدى كل الناس. يعني الإصابات في الأغلب بيكون عند الأطفال أقل من 5 سنوات، لكن برضو بيجي للناس الكبار. ليه بس بيجي للأطفال الصغار في الأغلب؟ لأنه أي زول أصيب بمرض الحصبة قبل كده تاني ما بتجيه، يعني الجسم بيصنع مناعة لمدى الحياة، عشان كده الأطفال الصغار بيكونوا ما يتعرضوا قبل كده للمرض بتاع الحصبة، عشان كده هم أكثر عرضة للفيروس بتاع المرض الحصبة. الأطفال الأقل من 5 سنوات هم أكثر الناس المعرضين لأنهم ممكن يجيهم المرض بتاع الحصبة. الخطورة بتاعت مرض الحصبة في إنه أول حاجة الحمى الشديدة اللي تجي يعني ممكن فيها كمية من الإنزيمات محتاجين لدرجة حرارة معينة في الجسم ممكن يتعطل شغلهم. الحاجة الثانية ممكن يسبب للطفل بعض التشنجات وكده، وبعد ذاك يسبب مشاكل في العيون يعني حتى ممكن يؤدي للعمى، يعني ممكن الطفل يبقى عميان بسبب المرض بتاع الحفظة. يعني كل فال بيبقوا كويسين يعني بعد ما يصابوا بالمرض يعني بيبقوا كويسين، لكن البسيط منهم ممكن يجيهم المضاعفات الأشياء قبل شوية قلناها. نحن قبل قلنا الطرق بتاعة الانتشار انه عن طريق الزول يعطس او التماس مباشر او سعال او كده. مهم جدا انه اي طفل ظهر له الاعراض اللي قبل شوية قلناه انه اول حاجة يوقفوا ما يودوا المدرسة لمدة اسبوع، اول ما ظهر له يقعد في البيت لمدة اسبوع كامل ما يمشي المدرسة عشان ما ينقل لاخوانه التانين في المدرسة. دي حاجة مهمة جدا. نمرة اثنين انه يعني يعني الطفل دائما برضو الحتة المشكوك في انه في طفل عنده او طفل داني عنده المرض بتاعت الحفظة ما يخش له، يعني خاصة الطفل بتاعت الحفظة يفترض يعزل ما يدخل له أطفال تانين عشان ما يتنقل لهم المرض بتاعت الحفظة أو الفيروس بتاعت المرض. دي حاجة مهمة جدا. الوقاية من المرض بتاعت الحفظة إنه في عندنا التطعيم ضد الحفظة موجود، في تطعيم روتيني وأحيانا في حملات بيقوم بيه، وتطعيم الروتيني معروف إنه في 9 شهور بيقوم بيدي التطعيم، بعد ذلك بعد 18 شهر برضو في الجرعة الثانية. يعني الجرعة الأولى زمان كانت جرعة واحدة بس، لكن هسه بقت في جرعتين، الجرعة الأولى من الشهر 9 من عمر الطفل والجرعة الثانية في الشهر 18 من عمر الطفل. دي حاجة مهمة جدا لأنه الزول أول ما أدوه التطعيم خلاص تاني ما بيجيه الفيروس أو ما بيجيه المرض، لأنه خلاص بيكون أخذ مناعة طول حياته، بالتالي ما حيجيه المرض، حيسلم من الضعفات اللي قبل شوية قلناها. شكرا جزيلا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.